الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتابع يعني مسيرتنا في شرح وصول الفقه. تفضل آخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف وفقه الله: الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. أولا، فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد، أسد للحيوان المفترس، فخرج من قولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج من قولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاث أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج من قولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك: الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه بكلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج من قولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك: الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج من قولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك: الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. ثانيا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج من قولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج من قولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى بعلم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه، وهو ما يسمى بعلم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز بالكلمات، أو مجازا عقليا إن كان التجوز بالإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رأينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز بالإسناد. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحد، مثل للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ومثال المجاز بالحد قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، فحذفت أهل المجاز. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر فرض من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، تحتاج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم.
إن قلنا يعني هذا الآن انتقل إلى باب آخر وهو الكلام على الحق والمجاز، وهذه القضية يطول الكلام فيها، لكن على الرأي الراجح من أهل العلم أن قضية الحقيقة والمجاز قضية نسبية، ما كان عليه في استعمال القديم عند العرب ولا وعند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لا تطلق كلمة المجاز إلا على التجوز، ولهذا قيل المجاز القرآن، هذا أي الشيء يجوز في القرآن، وليس المقصود بها ما تعارف عليه البلاغيون بعد ذلك بتعريف الحقيقة والمجاز والتفريق بينهما. وأطال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في بيان فساد هذا التقسيم، وخاصة في القرآن وفي السنة، لأن المقصود من هذا الترتيب وهذا التقسيم من علماء الكلام هو القضاء على الأسماء والصفات، أي على قضاء على نوع من أنواع التوحيد ألا وهو الأسماء والصفات. ورحم الله شيخ الإسلام قيم جزية رحمه الله تبارك وتعالى، حيث وقف كذلك مثل شيخه ابن تيمية سدا منيعا في هذه القضية، وبين فساد ما استعمله هؤلاء الناس وهذه الضوابط التي وضعوها وفرقوا بها وهذه التفاريق كلها، يقول مآلها إلى الوصول إلى نسف باب الأسماء والصفات في كتاب الله وفي هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اللفظ المستعمل فيما وضع له فهو بحسب السياق هو حقيقة في ذاك الموضع الذي هو فيه، يعني اللفظ المستعمل في الشيء الموضوع فيه بحسب السياق هو حقيقة في ذاك الوضع، فإن كان أسدا مفترسا فهو فإن كان أسد مفترس فهو أسد مفترس، وإن كان حق فيه وإن كان رجل شجاع فهو حقيقة فيه، بحسب السياق والسباق يتحدد بعد ذلك المعنى ويصبح حقيقة في ذاك الأمر الذي وضع له، ولا يصبح مجازا كما يقولون. ورحم الله ابن قيم جزية عندما قال لهؤلاء أنتم الآن قسمتم بين الحقيقة والمجاز، بين كون اللفظ الحقيقة هو ما وضع له ابتداء، اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، والمجاز هو اللفظ المستعمل فيما غير في غير ما وضع له ابتداء. قالنا بيننا وبينكم التاريخ، اثبتوا لنا او اثبتوا لنا ان هذا اللفظ استعمل ابتداء في هذا، ثم نقلوه الى هذا، بعد ذلك نستطيع ان نقول هذه حقيقة وهذا مجاز، ودونكم ودون هذا الاثبات خلق القتاد، يعني لا تستطيعون الوصول الى مثل هذا الاثبات. ويزيد محمد امين الشنقيطي رحمه الله تعالى بيانا لهذه القضية عندما يقول اهل الحقيقة والمجاز إذا قال في لفظ المجازي في سياق المجازي تقول رأيت جدارا يريد أن ينقض، فتقول أنت من نفسك لا، وأنت صادق فيما تقول لأن الجدار لا إرادة له على حسبهم هم، وأنت صادق، يعني المولى عز وجل يصبح ماذا كاذبا في ذلك، نعوذ بالله من ذلك، ولا يستطيع أي إنسان أن يقول مثل هذا. والواجب علينا أن نرجع إلى هذا الأصل، وأن العبارة فيما وضعت لها وفي الاستعمال بحسب السياق وبحسب استعمال أهل اللغة فهو حقيقة، فإن كان التقسيم من أجل فقط هذا التقسيم فبها ونعمت، وإذا أدى إلى نسف الأسماء والصفات وإبعاد الناس عن هذه الحقيقة أي حقيقة التوحيد المعرفة بالله عز وجل فهذا فساد كبير وطويل وعريض، فوجب ترك هذه القضية وحمل الألفاظ على ما وضعت له ابتداء، ففي حسب كل سياق يكون الكلام حقيقة في ذلك. فإذا قال المولى عز وجل جدارا يريد أن ينقض، نقول هذا الكلام ماذا حقيقة في إرادة الجدار للانقباض، لأن المخبر عنه من المولى عز وجل، وهو قد قال في الآية الأخرى وإن من شيء إلا يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحا، وإن من شيء، إذن أخبر أن الأشياء تسبح بحمد الله لكن نحن ماذا لا نفقه كيفية التسبيح لهذه الأشياء في حد ذاتها، فهذا إخبار منه سبحانه عز وجل. ولهذا لجأوا بعد ذلك وتوغلوا وذهبوا إلى الفساد عندما قال يا جبال أوبي معه، أي تذكر الله معه، قال لا ذاك ليس المقصود على ظاهرها، هو مجاز المقصود به ماذا الصدى الرجيع الذي يفعله لما ينادي إنسان في مكان خال يرد عليه نداه الصوت الثاني، قال لا، فالمقصود به في هذا الباب هذا. وشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ما تكلم لا من قريب ولا من بعيد عن هذه القضية، مرها مرور البيان كان الواجب أن ينبه عليها، حتى ولو كان يعتقد أن هذا الأمر يكون من ناحية اللغوية وجب كذلك التنبيه عليها من ناحية العقائدية، لذلك نقول احنا على الأقل ينبه أن هذا الكلام كلام حقيقة ومجاز، إذا قلنا بجوازه في اللغة لا نقول بجوازه في كتاب الله تبارك وتعالى، بحيث يصبح الأمر ماذا إفساد للعقيدة وللدين في حد ذاته. إذن نمر معه بهذا الأشياء هذه وننبه على ما يحتاج التنبيه. فقال رحمه الله تعالى الحقيقة والمجاز ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، هذا التقسيم قلنا عند المتأخرين، أما عند القدامى المجاز هو جواز الشيء، ومنه جعل الطريق الذي يتجاوز به الإنسان يسمى ماذا؟ المجاز، لأنه يتجاوز به إلى شيء آخر، فالمجاز هو الذي يتجاوز به. ولهذا يقول مجاز القرآن الشيء الذي يجوز ماذا؟ الاستعمال في القرآن. إذن فينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. وفي الواقع والنفس الأمر الحقيقة والمجاز هي كلها حقيقة، لكن يتبين لنا كل حقيقة بحسب السباق والسياق وما يحدد المعنى في ذلك. فقال رحمه الله: فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس. يعني هم يقولوا فيما وضع له ابتداء، يعني الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء مثل أسد للحيوان المفترس. فالآن قوله مثل أسد للحيوان المفترس، كأنه هذا اللفظ عندهم يقولون أن أهل اللغة أو الذين تكلموا بأول ما تكلمون الواضعون للغة ابتداء، وإحنا لا نعرف من واضعه، يعني لم نحضر وضع هذه اللغة وإنما وصلت إلينا، لأن الموزع عز وجل قال وعلمنا آدم ماذا؟ وعلم آدم ماذا؟ الأسماء كلها، فهو الواضع لها سبحانه عز وجل. فهما قالوا اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء يعني هو حقيقة مثل أسد، قال للحيوان المفترس. فإذا أطلق كلمة أسد عند الإطلاق لا تنصرف إلا للأسد، فهو تسمى هذه ماذا؟ حقيقة. قال: فخرج بقولنا المستعمل المهمل، بقوله الحرز يعني احترز بقوله المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجال، مثل ديز، يعني كلمة زيد أقلبها ديز أو كذا، هذا لا يسمى ماذا؟ حقيقة، لأنه مهمل ما عنده أي معنى. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، لأن اللفظ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وقلنا من قبيل أشرنا أن ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى ماذا قال لهم؟ أثبت هذا وضع ابتداء هنا، ثم بعد ذلك وضع هنا ثانيا، بعد ذلك نستطيع أن نمشي معكم في هذا حقيقة وهذا ماذا؟ وهذا مجاز. أما إذا لم تثبت فالبقاء على أن كلمة أسد تكون حقيقة بحسب ماذا؟ بحسب استعمالها في حد ذاتها. نعم. قال: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. يعني فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية واللغوية، مثال ذلك قال والعرفية، نعم الشرعية والعرفية، مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. يعني إذا قيل صلى فلان ورأينا نزعنا هذا، والمتكلم به مثل عربي غير مسلم ولا يعرف هذه الصلاة، ويصف في كافر آخر مثله، يعني هو غير مسلم ويصف في واحد آخر، قام فلان يصلي، فيحمل على ماذا؟ على الدعاء، لأن هذا ناطق بلغة العرب، والعرب يحملون هذا اللفظ في على الدعاء. فإذا الحقيقة اللغوية هو كل كلام وضعه العرب وله معنى عندهم، فاستعماله في ذاك المعنى يسمى حقيقة لغوية، مثل ما قلنا الصلاة الآن عندهم، مثل ما قلنا الربا معنى ماذا؟ الزيادة والنمى، ينمو الشيء، يعني بحسب ذلك، مثل ما قلنا ونقول الإيمان عندهم ماذا؟ التصديق. يعني هذه عبارات لما وآمن له أي صدقه وصدق به، إذن فهذه حقيقة لغوية. قال: والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. يعني هنا الحقيقة الشرعية هو اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له في الشرع. فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. يعني إذا قلت صلاة أو قلت الإيمان أو قلت الغائط، هذه كلمات لها معنى لغوي ولها معنى ماذا؟ شرعي. فبحسب المتكلم تكون حقيقة هذا الكلام هذا. فإن كان المتكلم يتكلم على قضايا شرعية ولها صلة بالشرع، هنا نقول الصلاة معناها ماذا؟ الشرعية، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم مع الأفعال الواجدة فيها. وإذا قلنا الإيمان هو قول واعتقاد وعمل، إذن هذا معنى إذا قلنا إيمان في استعمال الشرعي، إذن فهو حقيقة شرعية مستعملة فيه. فإذن ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. وهذا الباب الذي يسمى بفقه الواقع، ما موجود هنا في أصول الفقه، يعني ليس أمر جديد كما يقولون هم الآن، هذا ما يسمى بفقه الواقع، لأنه يستلزم على المفتي وعلى المتكلم في القضايا الشرعية أن يكون عارفا بماذا؟ بعراف الناس، أي بواقعهم الذين يعيشون عليه. فالحقيقة العرفية هي قال ماذا؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك: الدابة فإن حقيقتها العرفية ذوات الأربع من الحيوانات، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. يعني الدابة الآن أصلا إذا قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي عام يقرأ هذه الآية على ما سيحملها؟ ذوات الأربع. وفي استعمالها الشرعي ماذا؟ واللغوي: كل ما دب على وجه الأرض يدخل فيه الإنسان والديدان وغير ذلك، كل ما تحرك ودب على وجه الأرض. فإذا الآن المتكلم ينظر إليه بأي شيء يتكلم حتى تكون الأشياء على وجهها الصحيح. إذا فالحقيقة العرفية هي عندما يقال الدابة تحمل مباشرة على ذوات الأربعة، لا تحمل على غير ذلك. وعندنا في شمال إفريقيا إذا قل دابة، إيش مقصود به؟ هو الحمار، الأتان والأتانة، ما يقولش على ما يقول على الحصان يسموه دابة، ما يسموه عندنا دابة، وإنما تطلق الدابة على ذلك. أي ينصرف ذهن العرف في جهات الأخرى بهذا المعنى، دابة هي كذا، ليس كل ما يدب على الأرض وليس كل ذوات الأربع في حد ذاته. فيخرج الغنم والشياه والأشياء كلها تخرج من ذلك في استعمال العرفي عندنا هنا. يعني هذا بحسب تكون الحالة، بحسب ماذا؟ أعراف الناس، بحسب أعراف الناس. قال رحمه الله: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. هذا يخص في إنزال الأحكام وعبارات الناس ومعاني الذين يقصدون بها، يعني لأن الناس عندما يتكلمون مع بعضهم البعض يكون التعامل بحسب ماذا؟ بحسب ما يكتب وما يتكلم، ولا يقول واحد يتكلم كلام ويفهم منه شيئا فهما خاطئا ويقول هذا ليس مقصدي، ما كنت أقصد كذا، لا، يتعامل معه. الواجب علينا أن نتعامل أن نعامل كل متكلم على ما يتكلم عليه وما تحتمله ألفاظه. فإذا كان من أهل الإسلام ونطق شيء في الإسلام ما يؤدي به الكفر، ما يقولش أنا ما كنت أعلم هذه الكلمة في الإسلام أنها كفر. لماذا؟ لأن هذه الكلمة تحتمله، وإذا كانت فيها من الاستهجاء بكلام الله وبكلام رسوله لابد أن تحمل على حقتها، ما يقول أنا ما كنت أدري. لماذا؟ لأن التعامل يكون بحسب أعمال الناس، أعراف الناس وألفاظهم التي تخرج من أفواههم. ولهذا حتى المؤاخذة السماوية لا تكون إلا بحسب ما نطق به: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. إذا نطقت به تحاسب عليه،
إن الإنسان لا يقول الكلمة ماذا؟ لا يلقي لها بال، لأنه لا يقصد بها ذاك المقصد، ولكن تلفظ بها وحاسبه الشرع ماذا؟ عليها وعلى التلفظ بها. إذن معرفة هذه الألفاظ وهذه الحقيقة، الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، تساعدنا على إنزال الأحكام والتعامل مع الناس على حد سواء. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. يعني كلمة أسد هكذا على قولهم فاستعمالها غير سليم. أسد تستعمل في الرجل الشجاع، لابد أن يكون هناك ماذا؟ قرينة وسياق يحدد. لأن إذا قلت أسد على حسب استعمالهم لا تصرف إلا ماذا؟ للحيوان. فقال الآن الشيخ: مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. يعني الأصل أن يضرب المثال، كيقول رأيت أسدا يرمي، فهنا كلمة أسد في هذا السياق على حسب تفسيرهم للمجاز هو مجاز في الرجل ماذا؟ أصله في الحيوان، وأخذنا قلنا جواز أنه في الرجل الشجاع. لماذا؟ لأن قل رأيت أسدا يرمي في هيئة ماذا؟ الرمي. والأسد الثاني ماذا؟ لا يرمي في حد ذاته. فهذه القرينة هي قرينة يرمي، هي التي جعلتنا أن نقول أن هذه كلمة ماذا؟ مجاز في هذا على حسب كلامهم في هذا. ولو أن نحن نقول عندما تقول رأيت أسدا، معنى في الأسد الحيوان المتوحش، وإذا قلت رأيت أسدا يرمي فهي حقيقة في ذاك الأسد، مثل ما ضربنا مثال في ذلك جدارا يريد أن ينقض، فهو حقيقة في ماذا؟ في الجدار، والجدار ماذا؟ إدارة. يا جبال أوي معه، هو حقيقة ماذا؟ في تأويب الجبال في حد ذاته، ولا نقول مجاز، لأن التأويب لا يكون إلا للإنسان وغير ذلك. إذن استعمال بحسب السياق يصبح حقيقة في ذلك السياق. قال رحمه الله: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل. يعني لا يجوز أن يحمل اللفظ أن يخرج من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل صحيح، يعني إلا بقرينة صحيحة يمنع من إرادة الحقيقة. هذا الدليل وهذه القرينة تمنع من كون المتكلم يريد ماذا؟ يريد حقيقة ذاك الشيء، وإنما يريد بذلك المجاز، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير، ليصح التعبير عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. العلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. يعني الآن يقول لابد أن تكون هناك علاقة بين هذا وهذا، بين الحقيقة وبين المجاز، يعني تكون علاقة بينهما تسمح بعد ذلك بالانتقال من شيء إلى شيء آخر لمعرفة هذا. فإن كانت المشابهة سمي التجوز هنا، والمجاز ماذا؟ استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، هذا يصبح مجاز في ماذا؟ في الرجل الشجاع. كما قلنا سيقول رأيت رجلا يرمي، أو يتجول، رأيت أسدا يتجول في الطرقات، أو رأيت أسدا يتجول بين الصفوف في المعركة. هذا يدل بهذه القرينة التي موجودة هي في حد ذاتها، هي قرينة المشابهة، أي مشابهة الرجل بالأسد تصبح قرينة ماذا؟ استعارة يسمونها البلاغيون. وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز بذلك مجازا مرسلا. إن كان التجوز في الكلمة، وإذا كان تجوز بكلمة إلى كلمة أخرى في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك قال في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر هنا مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة، يعني هنا أنزلت المطر التي كانت سبب في إيجاد ماذا؟ النبت، أنزلتها منزلة النبت فتقول رعينا المطر. فإذا أنت هذا هنا يسوي مجاز ماذا؟ مرسل، لأن أنزلت كلمة مكان كلمة أخرى في حد ذاتها. قال رحمه الله: ومثال مرسل كلمة، ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. وهذا يدخل في أشياء، مع أن المولى جعل الأسباب والمسببات وربط الناس بأن يتعاملوا على الأسباب والمسببات، مع انصراف الذهن إلى من له هو، مثل ما قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هذا الإنبات، يعني أن الإنبات الله في الحقيقة، ولكن الله تبارك وتعالى جعل المطر ماذا؟ سببا للإنبات، فيصرف المعنى حقيقة للمطر، لكن في الواقع نفس الأمر، الأمر يعود إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. وهذا سموه ماذا؟ بالمجاز عقليا. ومثال المجاز المرسل التجوز بالزيادة، نعم. وقال: ومن المجاز المرسل كذلك التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثل للمجاز بالزيادة في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى، هذا يسموه المجاز كذلك المرسل في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، يعني ليس مثل الله مثل، فجابوا الكاف لزيادة التأكيد في نفي ماذا؟ المثلية، فقالوا بهذه الكلمة هذا. ومثال المجاز بالحذف في قوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف منها من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل ذلك كل منهما وحكمه، والله أعلم. يعني مثل ما قلنا وأشرنا أن هذا موضوع يحتاج طالب العلم للتمكن لدراسته وللتمكن منه مراجعة محمد أمين الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله تعالى، فقد أطال. وشيخ الإسلام القيم الجزية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان، وشيخ الإسلام كذلك القيم الجزية رحمه الله تعالى في كتابه السواعق المرسلة، فقد أطال وأجاد وأفاد هذا الموضوع، وبين ما فساد هذه القضية عند المتكلمين وما تبعها من نفي صفات وغير ذلك. نعم.
في كلام الشيخ تتم ان الشيخ لما طلع كتاب طلعه جديده
اضاف كلام يقول لنا فما قلناه كان صوابا، يعني ما قلناه، ولهذا الحمد لله. انظروا الان تعاملنا لما كان تعامل شرعي صحيح، انتبهوا معي الان، لما قرانا نحن الان هذا الكلام من بدايته الى نهايته وتعاملنا مع الشيخ معاملة شرعية صحيحة، وتعاملنا على الفاضي، قلنا كان الواجب على الشيخ شفعا أن يشير أو ينبه، لأن هذا الكلام قد يساء فهمه أو غير ذلك. فالإخوة يقولوا فيه كلام هنا تتم للشيخ في الطبعة الجديدة لهذا الكتاب، يعني لأصول الفقه. فين يقول هذه السنة؟ لا. أي نعم، قال تنبيه هنا، قال تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القرآن. وقال آخرون: لا مجاز في القرآن ولا غير. وبه قال أبو إسحاق الإصفرائيني، ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي. وقد بين شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم الجزية أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصراه بأدلة قوية كثيرة، يتبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب راجع. كتاب الإيمان شيخ سلام تيمية مختصر السواعق المرسلة، وكتاب محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، أو الرسالة خاصة عنده اي في رساله خاصه في الحق والمجلس حديث. الحمد لله رب العالمين. طيب تفضل اخان. وهذا تقريبا مثل ما نقول دائما وابدا، هذه العلوم، هذه العلوم التي ندرسها وندرسها اذا لم توضع لها الضوابط السلفيه تكون بعد حين وبال علينا نحن، لان اذا ما وضعنا لها هذه الضوابط السلفيه الصحيحه يعني ستكون وبالا علينا، لان سيستغلها ماذا؟ غيرنا من المبتدع. يقول انتم قلتم الان بالحقيقه والمجاز، ذكر الله خير ما شاء الله عليك، متعدل الثاني ترى. اذا قلت، سيقولون ها انتم قلتم وها علماؤكم قالوا ماذا؟ بالحقيقه والمجاز. اذا كيف تاخذوننا وتتكلمون مثل هذا الكلام انتم، وانتم من تلاميذ من صغار اهل العلم، لا تصلون الى درجه شيخ من؟ شيخ بن عثيمين او غيره. لكن الحمد لله رب العالمين، لما كان المنهج والطريقه الشرعيه هي التي تحكم فينا، ولو كان المتكلم هو من؟ شيخنا وحفظه الله تبارك وتعالى، ما ضرنا ان قلنا كان الواجب عليه ان يفعل كذا. لماذا؟ لان هذا واجب شرعي، ولله الحمد والمنه قد وقع منه ما كان يجب ان يقع ابتداء، فالحمد لله على فضله ومنه وكرمه. الحمد لله. تفضل اخوان.
قال المصنف وفقه الله الامر، تعريفه الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فخرج من قولنا قول الاشاره فلا تسمى امرا وان افادت معناه، وخرج من قولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيجاز، فيشمل القول المأمور به. وخرج من قولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. صيغ الأمر أربع. أولا فعل الأمر مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب. ثانيا اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. ثالثا المصدر النائب عن فعل الامر مثل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. رابعا المضارع المقرون بلام الامر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغه الامر مثل ان يوصف بانه فرض او واجب او مندوب او طاعه او يمدح فاعله او يذم تاركه او يترتب على فعله ثواب او على تركه عقاب. ما تقتضيه صيغه الامر. صيغه الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. فمن الأدلة على أنها تقتضي وجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير مثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب. فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحرق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقيا من الناس. ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراك الواجبات حتى يعجز عنها. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية بدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. أولا النجم كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للنجم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. ثانيا الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر مستفاد من قوله غير محل الصيد وأنتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع أن تقضيه أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. ثالثا التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. ويخرج الأمر على الفورية إلى التراخي، مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها، ما لا يتم المأمور إلا به. إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ظل قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها.
يقول رحمه الله تبارك وتعالى: الأمر، تعريفه الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأمر هو طلب الشيء الفعل على وجه الاستعلاء، أن يكون الآمر في مرتبة أعلى من الأخرى من المأمور. لماذا؟ لأنها إذا انعكست لا تصبح أمرا، وإنما تصبح دعاء، كما سيأتي في حد ذاته. يعني الصورة السياق والسباق هو الذي يحدد هذا المعنى. بل لها طيلة بهذا طيب، قال رحمه الله تعالى: مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أمر بإقامة الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه كلها وماذا؟ أوامر من الله إلى من؟ إلى عباده. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، يعني الإشارة لا تسمى أمر وإن أفادت معنى الأمر، ولا بد له من ماذا؟ من تلفظ حتى يصبح أمر. يعني يقول لك، يعني تعالى هنا يقول لك بركعه أو بيده، يفهم منه طلب أمر المجيء في حد ذاته يرحمك الله. إذن فإذا كان إشارة فلا يفهم منه أمرا، مثل ما قال الراوي: فأشار إليهم أن اجلسوا. الصحابة كانوا يصلون خلفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا وصلوا من خلفه قيام. لما علم أنهم لابد أن يتابعوا إمامهم لأنه مريض في تشبب الكفار، أشار إليهم أن اجلسوا. شوف رأيك بماذا عبر، حتى فهمنا صيغة الأمر أن اجلسوا. اجلسوا يعني أمر، لكن الرسول كان في صلاة ولا يجوز له ماذا؟ أن يتكلم في الصلاة. فالصحابة بهذه الإشارة فهموا منهم طلب ماذا؟ طلب أمر، فماذا؟ انقادوا لأمره. ولا تسمى في حد ذاته ماذا؟ أمرا، لأنه لا بد من التلفظ بها، فخرجت الإشارة من الأمر. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإجاد، فيشمل القول المأمور به. يعني الآن طلب خرج بقول طلب الفعل النهي كذلك، لأنه طلب ترك، النهي يأمره بترك شيء والأمر يأمره بفعل شيء. قال: والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول، يعني يشمل القول والعمل على حد سواء. قال: فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. يعني الأصل في هذه السياق أنها للأمر، ثم بعد ذلك بحسب السياق والقرائن يتحدد هذا المعنى. إذا وجدنا صغير طلب أمر كبيرا افعل كذا، لا نحمله على كونه أن الصغير يأمر ماذا في الكبير، إلا إذا كان هناك استعلاء ثاني، استعلاء مرتبة، كان يكون ابن حاكم أو ابن كذا والثاني أكبر منه سنا، نعلم أن الاستعلاء جاء من ليس من جهة السن، وإنما جاء من جهة أخرى. تبهتم؟ فقال رحمه الله: صيغ الأمر، صيغ الأمر أربع: فعل الأمر مثل أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، هذا أمر. صيغة الأمر الظاهرة أتلو فعل الأمر، فهو ظاهر في الأمر، يعني ما يحتاج إلى أن يصرف إلى غير ذلك. اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، حي على الفلاح يعني أجب. هذا اسم فعل الأمر له هذا المعنى وهو صيغة من صيغ الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني اضربوا رقابهم. فضرب الرقاب المعنى منه ماذا؟ اضربوا رقابهم، لأن هذا المصدر نائب عن الفعل عن فعل الأمر. فالمقصود به كأنه يقول المولى عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا اضربوا رقابهم، فقال فضرب الرقاب. رابعا المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. لتؤمنوا أي لام الأمر تكون مع المضارع. قال هذه السياق الآن الظاهرة التي لا إشكال فيها وهي له صيغة، وهنا يتكلم كلام المتكلمون وغيرهم هل الأمر صيغة أو ليس له صيغة وغير ذلك. الشيخ ما تطرق إليها لأن الأمر له صيغة وسار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ذلك والأم بعد ذلك، لكن أهل الكلام لما أرادوا أن يبتعدوا عن كثير من الأمور الشرعية أتوا بهذه الملابسات وليس له صيغة وكذا يطول الأمر فيها، تجدونها في المطولات. لكن هنا اللب يعني الملخص وهو أعظم طريقة نقولها دائما لطلبة العلم قبل البدء لما ذكر هذا الشيخ تذكرنا لهذا من الأشياء التربوية التي لابد أن يدركها طالب العلم الذي يريد في يوم ما أن يوصل المعلومة لغيره دائما وأبدا في البداية، أي في بداية طلب العلوم لا تبدأ بالمطولات كتب الموسعة، وإنما ابدأ بماذا؟ بالمختصرات. لماذا؟ لأن هذا المختصر يقرب للطالب تصور المادة كليا. تبقى الآن المختصر يقرب للطالب تصور المادة من حيث الجملة، لأنه لو تبدأ بالمطولات سيكون صراع طويل في كل جزئية من هذه الجزئيات التي مررنا بها، والطالب ماذا يقع له؟ قال فلان ورد عليه فلان وأجاب فلان واستدرك عليه فلان، يتشتت ذهن الطالب ولا يستطيع بعد ذلك الوصول إلى نقطة فيصبح ماذا؟ حيران. فهذا البدء بالكتب الملخصة والمختصرات فيها فائدة أنها تعطي لطالب العلم تصور. كذلك يحذر طالب العلم كذلك الآن إذا علم بعض الاصطلاحات سابقا يجب عليه أن لا يحمل الاصطلاح الجديد على ما كان عنده هو، وإنما يدخله في ذهنه بمعانيه بعد ذلك سيقع له التمييز، لأنه قد يصبح يعرف أن معنى المنكر مثل ما نقول إحنا معنى المنكر في مصطلح الحديث مخالفة الضعيف لكذا، ثم يأتي ويجد بعض أهل العلم يستعملونها بالتفرد، فطالب العلم عنده شيء في ذهنه ثم المعنى الثاني فيقع عنده نوع من ماذا؟ من اضطراب الذهني، ولا يستطيع أن يتقبل في حد ذاته هذه المعلومة الجديدة لأنها فيها أصل قبلها. فالواجب على طالب العلم والحالة هذه أن يمسك الاصطلاح الأول ويضعه فين؟ في ذهنه، ثم يمسك الاصطلاح الثاني ويضعه، بعد مدة إن شاء الله يصبح يستطيع أن يميز بين هذا وهذا. لكن في البداية لا يحاول أن يجعل ما عنده من اصطلاحات وما عنده من مفاهيم هي القاضية على جميع المفاهيم الأخرى. نعم. قال إذن رحمه الله تعالى وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض، يعني يوصف بما فرض عليكم كذا، فهذا أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، يعني هذا بحسب السياق الذي يكون فيه بحسب الحالة يستفيد طالب العلم أن المقصود من هذا الفعل ماذا؟ هذا المدح أو هذا الذم هو الفعل أو الترك في حد ذاته. ما تقتضيه صيغة الأمر؟ صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، وهذا نخلوها نقول احنا هذا الفعل ثورة، هذا الأفضلية ليست وجوبا، يعني لا تقتضي وجوب المأمور به، هذا يعني نقول احنا هذا الواجب انها تقتضي وجوب المأمور به. اما الفورية وعدم الفورية بحسب الأصل فيها هي هذه فورية، لكن ينظر كذلك ما يعين على ذلك هو السياق، والسباق يحدد هذا المعنى المقصود من هذا الأمر. هذا قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني هذا القول قال وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهو الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور، يعني الأمر يقتضي وجوب فعل المأمور، هذا ما تعارف عليه، هذا الأصل في هذه الصيغة، يعني هذا الأصل. ولو أن في بعض أهل العلم يرون أن الأصل ليس ذلك، وإنما هو الندب ثم القرينة هي تحدد المأمور، يعني تقتضي الوجوب، لكن الأصل الوارد في هذا هو الوجوب. ولهذا مثل ما ذكروا من الأدلة على ذلك هذه الآية بين أيدينا، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، كان أمره الاستحباب، ما يكون مثل هذا التحذير ومثل هذا الفتنة وأشياء هذه لو كان الاستحباب ابتداء، وإنما لما كان أمره للوجوب وقع هذا التحذير من ذلك. قال رحمه الله: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. هذا نقول فاستبقوا الخيرات هذا أمر عام، وهذا الاستحباب، ما يكون لا تكون الفورية للماذا؟ للوجوب، مثل ما قلنا أن دلالته على ماذا؟ على ما تقتضيه هي الوجوب، صيغتها هي الوجوب حد ذاتها، لكن الفعل يكون ماذا؟ للاستحباب، يعني استحباب الفورية ليس وجوب الفعل، بحسب السياق بعد ذلك يتحدد المعنى، فإن كان لزاما لزاما، وإن كان تأخرا تأخرا، مثل ما جاء ذاك الأعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم فبين له بداية الصلاة ونهاية الصلاة، فإذا الصلاة عندها هذا الوقت ماذا؟ المتسع من بدايته إلى نهايته، يبقى الأفضلية هي فعل الأمر فعل الصلاة في ماذا؟ في أول وقتها حفاظا عليها، مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ذكر هذا الحديث الشيخ ناصر رحمه الله تعالى حيا وميت في الحديث الصحيح المجلد السادس، أنه كان خارج المدينة فحان وقت الصلاة وليس له ماء، فماذا فعل؟ تيمم وصلى. قال له الصحابي الذي كان معه، قال: يا رسول الله الماء أمامك، يعني كما نقول احنا قريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلي لا أبلغه. هذه مسارعة لفعل ماذا؟ لفعل الخيرات. قال: لعل تأتي المنية، فأن تأتيني وأنا قد قمت بهذا الواجب فيكون في ميزاني أفضل من ماذا؟ من تأخيره إلى وقت آخر إذا جاءتني المنية، فأنا لست آثما ولكن ضاع مني هذا العمل. فالمسارعة طيبة ومطلوبة، لكن ليس على ماذا؟ على الوجوب، إلا إذا دل الدليل على وجوب الفورية في حد ذلك، والله أعلم. قال: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. ذاك الأمر للصحابة فهموا منه الصحابة ماذا؟ الفورية في الحين يفعلون، يعني من سياق الأمر لما وقع الصلح جاء النبي وأمر الصحابة بأن يأتمروا وأن يطيعوه فيما أمر به، فبعد ذلك ماذا حصل من الصحابة؟ كانوا لم يرضوا بماذا؟ بصلح الحديبية، وفيه من الإشارات اللطيفة عظيمة جدا، هذا الصلح الحديبية فيه أمر عظيم جدا 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 ولفتة عظيمة جدا جدا نشير إليها ما دمنا في هذا من باب الفائدة، فيها التسليم لأهل العلم في الأمور التي قد يراها الإنسان بعقله على غير ما يريده أهل العلم، يعني ربط الناس بمن؟ بالعلماء. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صالحوني على شيء إلا ووافقتهم عليه، ايش حصل؟ ماذا قال عمر الخطاب؟ نعطي الدنية في دنيا، ألسنا على حق ليسوا على باطل، موتانا في الجنة موتاهم في النار. إذن هذه كل أشياء ماذا؟ حماس وعقل وعقل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل ماذا؟ الشرع. إذن هذا الاندفاع من عمر بن الخطاب بصورة يعني حق من حيث العقل سليم، نهايتها الجنة بعدين، هو لاش نرضى بهذا الهذا، خاصة بعدما وصل الرجل مكبل بالسلاسل وفي العقد الذي أبرم والله فيه كلام لو يفعل في مثل هذا الزمان العالم يخرجون من الملة إن شاء الله. ما متأكد يا عادي ذلك أن كل مسلم يفر من عند المشركين إلى المسلمين، ماذا يفعل المسلمون؟ يردون. ما يعقل، صار مسكين بدينه يحتاج إلى مال نصرة إلى غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يرده لهم. عمر ما استطاع أن يتحمل هذا، ذهب إلى من؟ إلى بكر الصديق. شوف الآن القرب من العالم والتعامل مع العالم والتسليم للعالم أفضل من ذلك لكثير. ماذا جاءه؟ نفس السياق. قال له أبو بكر الصديق ماذا؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود به نقول احنا بالنسبة إلينا إنه الشرع. هذا التسليم من أبي بكر الصديق وهذا التسليم وهذا عدم التسليم عمر بن الخطاب في النفس كان فيه شيء. هذا الأمر لما أمر الرسول الصحابة على أساس يحلقون، لكن ولا واحد تحرك. لو واحد مثل علم منهم، لماذا قال على الفور وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الواقعة وما سبقت من أقوال تبين أنهم ما أرادوا طاعته، من أجل ذلك ماذا؟ غضب. ولهذا الثاني لما رتب في الحج الرسول صلى الله عليه وسلم أفعال الحج، وهذا قالوا رميت بعدما نحرت، الآخر قالوا نحرت بعدما رميت، وإيش قال؟ لا حرج، لأن الفعل كان ماذا؟ مقصود، لكن حصل شيء أخره. ما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد أن تبادر، لا يؤخر واحد طواف الحج. الرسول فعله في اليوم الأول ولم يفعله؟ فعله في اليوم الأول. لو فينا واحد في الحج الآن يؤخره اليوم الثاني ولا اليوم الثالث، نقول الفور. ما نقول الفور، لماذا؟ لأننا ما استفدنا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرائن أنه الفور، لكن هذا الحلق الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل الذي استدل به الشيخ، الرسول كان يريد منهم الطاعة والتسليم له فيما أمر به، لكن هما أبدوا ماذا؟ لو قالوا نعم سنحلق يا رسول الله ما كان يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما علم منهم عدم التسليم لأمره وعدم الرضا بأمر به. دخل إلى البيت وهو مغضب، لأن من قادوا لأمره ماذا فعل؟ لأن هذا الانقياد كان يريد الرسول ماذا؟ الفورية، ليرى مدى تسليمهم للعقد الذي فعله مع الكفار وآل وتسليم لأمره. فدخل لزوجته فنصحته نصيحة، قالت له لا تتكلم معهم، اخرج وحلق، ودع الحلاق وحلق، فخرج ففعل ذلك. إذن هذا فيه قلنا فائدة عظيمة جدا لما ذكره الشيخ، استفدنا منه فائدة وجهناها التوجيه الذي بدلنا، ثانيا استفدنا فائدة منها أخرى التسليم للعالم في مصير هذه الأمة وفي كل ما يقع لها والمواقف التي يتخذها العالم. الواجب على طلبة العلم وعلى المسلمين ماذا؟ التسليم لذلك. والله لا يكون عاقبة ذاك الأمر إلا ماذا؟ إلا خير. ولهذا لما كان الرسول عائد ماذا قال؟ نزل قوله تعالى ماذا؟ عزيز، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نحن لو كنا في مكان عمر بن الخطاب نقف موقفه، صح؟ لأن يعني الوحيد الذي وقف ذاك الموقف هو بكر الصديق، عمر ما وقف، غيره من الصحابة ما وقفوا، ما نكون نحن أفضل منهم يعني تسليما وغير ذلك. نقف ذاك الموقف لما نزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، من حيث العقد اللي فعله والصلح اللي فعله أن الإنسان يرى فيه ذل، لكن سماه المولى عز وجل فتحا. ولهذا عمر بن الخطاب جاء للرسول قال أو فتح هو يا رسول الله؟ أو فتح هو يا رسول الله؟ هذا فيه إشارة عظيمة جدا للمسلمين بأن يسلموا مقاليد توجيه هذه الأمة لمن؟ لأهل العلم. والموقف الذي يتخذه أهل العلم فاعلموا أن يكون عاقبته ماذا؟ ستكون عاقبته ماذا؟ خيرا بإذن الله تبارك وتعالى. نعود إلى الأمر والمبادرة وغير ذلك، ما فيش مشكلة إذا خرجنا من حين الحين إلى قضايا منهجية ومكان. الله أكبر. نعم، قال رحمه الله ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. شوف الكلام سليم الآن، تبقى الآن واجب ثم عاد يتكلم بالكلام الذي لا بد أن يكون وهو أحوط وهو كذا. إذن كأن ذاك الوجود الذي أراد أن يصل إليه ذاك الوجوب بفورية كأنها ما عندها هذه القوة اللازمة، وبعد رجع الآن إلى تقوية ورجع إلى الأحوط، وإلا ما كان ما الفائدة أنه واجب الفورية؟ ليش نقول أحوط؟ لا نتكلم على الأحوط. وقال ماذا؟ ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات، ويقضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. إذن نحن نقول نعم، الأولى هو المبادرة والمسارعة بفعل المأمورات، هذه مبادرة مستحبة نفعل ذلك، لكن السياق يحدد المقصود الفورية أو مقصود التلاحي وغير ذلك بحسب السياق، والذي يعطي القوة بعد ذلك ويحدد المعنى المراد من ذلك. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. يعني يقول يخرج الواجب الأمر عن الوجوب، ويخرج عن الفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. الندب كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. مفهوم هذا؟ يعني الآن أحب يقول أن الأمر الأصل فيه للوجوب. وتذكرون الآن فيما سبق عندما تكلمنا عن الواجب وعن المندوب إيش قلنا؟ يعني الفرق بين المندوب والوجوب هو لابد لإخراج الأمر من الوجوب إلى الندب إلى ماذا؟ إلى قرينة. لابد من قرينة. لماذا؟ لأن قلنا الأصل في الصيغة الأمر لماذا؟ تقتضي الوجوب، هذا الأصل. والأدلة على ذلك كثيرة جدا 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 جدا، وأكبر دليل على ذلك لما أمر الله تبارك وتعالى الشيطان بالسجود لآدم، ماذا قال له؟ ما سجد. أخبره الله تعالى بالعذاب الأليم. لو كان الأمر للاستحباب لكان يقول الشيطان ماذا؟ الأمر للاستحباب، ما أمرتني بذلك، والأمر ليس للوجوب. ولكن كان مباشرة عدم الائتمام بأمر الله كان بعد ذلك مباشرة العذاب وما يلحقهم بعد هذا. هذا مما يؤكد أن الأمر ماذا؟ أن صيغة الأمر تقتضي ماذا؟ الوجوب. قال يخرج للندب لابد من قرينة، مثل قول تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا فيه أمر بالإشهاد وعند التبايع عند بيع شيء بالشيء، ليس مقصود به عند البيع، حتى لا يفهم فهما خاطئا، الإشهاد عند البيع. يقول هذا الأمر أشهدوا خرج من ذلك لأدلة كثيرة جدا، منها ما ذكره الآن هذه القصة التي رواه أحمد والنسائي وابو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا ولم يشهد. والأكثر والأحسن من ذلك ما وقع بين النبي وبين جابر، قصة معروفة عندكم صحيحة ما يحتاج الأحمد، هي في البخاري في من؟ في مسلم، معروف الحديث عندكم ولا معروف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وجابر كان له فرس، كان له جمل، كان يتأخر فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح هو في المقدمة. قال بعنيه؟ قال نعم. في البداية قال لا، ثم باعه إياه. فلما دخل المدينة لم يشهد أحدا، وتمت ماذا؟ الصفقة. واشترط جابر ماذا؟ ظهره إلى المدينة، اشترط أن الحملان حتى يصيره إلى المدينة، ووقع البيع بين الرسول، وهذا واضح فيه كل يدان القصة، والقصص في ذلك كثيرة، يعني الأحاديث في ذلك كثيرة تنبئ أن الإشهاد في البيع وأن هذا الأمر ليس مقصود، وأشهدوا ليس مقصود، وإنما ندبا. وهذا حتى لا تقع بعد ذلك المفاسد، نقول إحنا ممكن يرتقي إلى درجة الوجوب إذا كانت الصفقات شوية كبيرة، يعني هذا الأمر للندب هذا إذا كان علمنا هذه الصفقة التجارية على غرارها تتحدد مفاسد بعد أيام بعد الناس، والمال يضيع بين الناس، نقول حفاظا على أموالهم وعلى معاملتهم هذا لقرينة أخرى نوجب مثل هذا الفعل هذا حفاظا الأمر هذا. أما الأصل في البيع عدم الإشهاد، الندب الأفضل إشهاد حتى لا تقع بعد ذلك ملابسات بين البيعان. فإذا القرينة هي التي جعلتنا أن نخرج هذه الصيغة، صيغة الأمر، من صيغة الوجوب إلى صيغة الندب. قال رحمه الله تعالى وتكون للإباحة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر، المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. إذن هذا الأمر يقول كان بعض أهل العلم يقولون الأمر بعد الحظر يرد الأمر الشيء إلى ما كان عليه، يعني إن كان استحبابا استحبابا، إذا كان إباحة إباحة. يعني هنا بالنسبة للشيخ سماها ماذا؟
إباحة وأطلق في ذلك، لا، بحسب ما كان عليه الأمر.
نعم.
فأقول الآن هنا الشيخ قال ماذا الأمر يراد به، يخرج عن الوجوب إلى ماذا، إلى سياق أخرى وهي الإباحة، وقال أن أكثر ما يكون هذا عندما يكون الآن حظر ويكون بعده ماذا أمر، بعد الحظر يأتي أمر، تعود يعود الأمر ذاك إلى الإباحة. لكن نحن نقول هذا الحظر بعد الأمر، هذا من الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه الأصل في ذلك.
قال وين وصلنا الآن؟
لا. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. هذا يقول مثاله أن يكون يتوهم أنه أمر وهو ليس بأمر، أن يكون جواب لسؤال، يكون مثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور أي ممنوع، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة بحيث يبين أن هذا ليس المقصود به، وإنما مقصود به جواز تقديم والتأخير، ولا يقصد به ماذا الأمر في افعل ولا حرج، لا يقول له افعل ذاك الأمر ولا حرج، المقصود به إن أقدمت وأخرت لا حرج في ذلك، افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. قال رحمه الله وتكون كذلك للتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني هذا اعملوا ما شئتم. لو يأتي طالب غير داري بهذه العبارات بهذه السياق يقول الكفار اعملوا ما شئتم، إذن العبرة من لفظ لا بخصوص السبب تبحتم، ويقول هنا ربنا يأمرنا بفعل الشيء الذي نريده، افعلوا ما شئتم اعملوا ما شئتم، لكن المقصود بها هنا اعملوا ما شئتم السياق بعد ذلك بالتهديد، لأنه سيأتي الوعيد بعد ذكر هذا الأمر، يأتي وعيد بأعمالهم التي سيعملونها، إذن فهذه الصيغة مع ذاك التهديد الآتي أو الذي سبق وغير هذا يتبين به أن هذه الصيغة يراد بها فقط التهديد، وهذه معروفة عندكم ظهر لي حتى في العامة يقول تفعل هي يقوله أفعله ما عليه أفعل أفعل، يعني ليس المربي يفعله، مع أنت إن فعلته سيكون كذا وكذا، هذه معروفة الصيغة كذلك. قال رحمه الله تعالى مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعددنا للظالمين نارا، المقصود هنا من شاء فليؤمن ومن شاء ماذا فليكفر، أمر بالإيمان بالكفر يعني افعل ما شئت، فكذلك لا يقصد به، المقصود به هنا التخيير بين، وإنما يقصد به ماذا التهديد. لكن لماذا قال إنا أعددنا للظالمين نارا؟ فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد، ويخرج الأمر على الفورية إلى التراخي، مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أن كذلك الأمر يخرج من الفورية عن حسب ما ذهب إليه هو إلى التراخي، يعني من وجوب الفورية إلى التراخي بحسب القرينة التي تكون وتفهم، مثل قصة عائشة في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هنا من حيث الاستدلال القرآني لا يدل لا يستفاد الفورية، فعدة من أيام أخر إطلاق، لو أراد الفورية لقرنها بأشياء آخرة، والدليل اللي جعله الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى حيا وميتا يدل على الفورية سارعوا، هذا نفس المسارعة هي للمسابقة لفعل الخيرات، ليس المقصود بها أمر، لأن الخيرات تحمل الوجوب وتحمل ماذا المستحب، ما نستطيع قول المستحب بهذا الدليل الآن الذي قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سارعوا إلى مغفرة إلا من ربكم، المقصود بها هنا أمر بالمسارعة، تصبح الأفعال المستحبة ماذا تصبح إذا كنا هذه الصيغة هذه تصبح واجب، وهذا مستحيل أن تكون لأنها مستحبة في حد ذاتها، فهذا الصيغة هذه فيها ندب وترغيب إلى المسارعة لفعل الخيرات المسابقة إليها، إذن لا يستفاد من هذا. فقصة عائشة رضي الله تعالى عنها تفيد ذلك، قال ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي مما يستفاد منها أن تلك الصيغة تسارع ليست ماذا ليست للوجوب، يعني هذه قرينة فعل عائشة مع النبي فيها قرينة على أنها ليست للوجوب وإنما للندب والاستحباب في حد ذاتها، هذا يؤكد ما سبقا قلنا.
اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك استغفر الله الذي لا يزيد لا حول ولا قوة إلا بالله. سبق طمع عبد الباري ترى فيما قال قتل مستحيل تريح. فالله أقول لك قال أعلم أنك ذهب إلى أي مكان تذهب تقول لك تريح هذه مستحيل تعرف الراحة. وقدر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يجعل هذه الأمور في سبيله ذخرا لنا يوم القيامة. ما لا يتم المأمور به ما لا يتم المأمور إلا به. إذا توقف فعل المأمور به ولا ترتيب سبحان الله طيب جدا الشيخ حلو جدا هذا التوجيه هذا. ما لا يتم المأمور به ما قال الواجب ولا الوجوب لأن في خلاف كبير. ما لا يتم الوجوب فيه فيه وجهات نظر مختلفة في مطولات إن شاء الله إذا أمد الله في أعمارنا وتقينا مرة أخرى ودرسنا كتاب متعول نتطرق إلى هذه الأمور هذه. لكن الشيخ هنا عبارته حلوة جدا جدا قال ما لا يتم المأمور إلا به الشيء الذي أمره أمرنا الشرع به لا يتم إلا بأشياء. فكيف يكون حكم هذه ماذا هذه الأشياء هذه هنا لأن ما لا يتم الواجب به وفرق ما لا يتم الوجوب إلا به ويبدي فرقه بين الواجب وبين الوجوب وطالب يحار هناك عندها التفصيل هذا. لكن جاب عبارة حلوة جدا في هذه ميسرة لطالب العلم فيقول ما لا يتم المأمور إلا به. إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا وكان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. يعني إذا أمرنا الله تعالى بفعل مأمور وذاك المأمور لا يتم إلا بشيء الشيء الذي يتم به المأمور يأخذ حكمها وتأتي مثل ما قلنا في قاعدة أوسع الوسائل تأخذ حكمات المقاس أو الغايات. فقال رحمه مثال الواجب ستر العورة فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا وكذلك الوضوء إذا توقف وأنت عندك الماء موجود في السوق ويباع وعندك من المال ما يخول ذاك شراء ذاك الماء هذا يصبح شراء الماء في حقك ماذا واجبا. فيقول هنا ستر العورة واجب ستر العورة في الصلاة أو شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا توقف قيامك في الصلاة إلا بشراء ذاك القماش أو السروال أو القميص أو غير هذا يصبح في حقك ماذا واجبا لأن الأمر الذي أمر به الله وهو أداء الصلاة لا يتم إلا بستر العورة فذاك الأمر يصبح واجب في حد ذاته. ومثال المندوب التطيب للجمعة فإذا توقف على شراء الطيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. طيلة عشرة لابن القيم الجوزية يعد من مشايخي فما تعلمت ربط الناس بالله وما عرفت ربي إلا عن طريق كتبه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وعن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا مما أفاض علينا من علمه الغزير وهي تعتبر بالنسبة لنا أصول للحياة. والله من خمسية يأتي ببعض الضوابط هو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية تجعل الإنسان له نبغاصا في هذه الحياة في كل ما وقف موقف أو وقع في ورطة أو في شيء أو موقف يحتاج إلى حكم شرعي يرى كيف ذاك التوجيه السليم يكون على أحسن ما يرام. فيقول ابن القيم الجوزية رحمه الله في معنى كلامه كثير من الناس يكون في نعمة من النعم يمن الله تبارك وتعالى بها عليه لكن الإنسان كعادته دائما وبدن عدو لماذا؟
لنعم الله. وإن تعد نعمة الله إن الإنسان لغلوه كفار. قلت إذا الإنسان دائما وبدا نظرا لجهله عدو لنفسه والله تبارك وتعالى لا يريد لعبده المؤمن إلا الخير. فالواجب على هذا المؤمن أن يسير وفق أوامر الله تبارك وتعالى وما أمره الله به ولا يخرج عما أمره الله به. فما حصل له من شيء فليعلم أن في ذلك الشيء هو الخير خاصة إذا علم أن ذاك التقدير إنما هو تقدير من عليم خبير. ولهذا يقول المولى عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ويختم هذه الآية بأمر عظيم، بعقيدة إيمانية قوية تدفع المسلم بعد ذلك للتسليم لربه سبحانه عز وجل، فيقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا كان المكروه يجلب ماذا؟ المحبوب. والمحبوب يجلب ماذا؟ المكروه. فأين لك يا صاحب العقل ويا من توصف ووصفك الله تبارك وتعالى بأدب، يعني المولى عز وجل وصفنا بأدب، والله تأدب معنا، قال والله يعلم وأنتم مات، الأصل أن يقول مات، وأنتم جهال، مش حتى تجهلون، وخلق الإنسان ماذا؟ جهولا. مع ذلك قال وأنتم لا تعلمون، المقصود بذلك أنتم جهال. تبهتم؟ هذا السياق وهذا الترابط عظيم جدا من حيث العقيدة والتوحيد. فيقول رحمه الله تعالى: يكون الإنسان في نعمة فيأبى إلا أن يخرج منها ويتغير إلى شيء آخر يراه وماذا هو نعمة، فيمهله الله، يمهله لطفا به، رحمة به، لأنه يعلم وأنت لا تعلم، لأنك عبده تتذلل له، فيمهلك فيرى منك ماذا؟ إلحاحا للحصول على هذا الأمر، ولا ترضى بما أنت فيه، فيعطيكه. فبعد الحصول عليه ماذا يقول الإنسان؟ يا ليتني، والله يا ليت كما كنت أحسن منك. انتبهت من الآن؟ يصبح الإنسان بعد ذلك ماذا؟ يعود باللوم على نفسه، لأن ابتداء كان الاختيار اختيار من؟ اختيار رباني سماوي تسلم له، وهذا الاختيار الآن ماذا؟ اختيار ماذا؟ اختيار بشري، ولا يخرج عن قدرة الله. ويقول رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا من الفوائد العظيمة، ويخرج الإنسان من مثل هذه المواقف، ويخرج المسلم من مثل هذه المواقف بماذا؟ هاتنا عندكم نشوف وين واصلين. تسليم امرك لله واضح، هذا ما عنده، هذا قال سلم امره لله، الجماعه كلهم ما عارف يسووا يعني لا شيء،
ما يتعدوا الراي
لا، ما نحب أن نسمع منكم يعني، حتى يكون اللي عنده نوم ينصرف ويفكروا الناس، هذا من أساليب العلم كذلك.
شو الشيخ هذا المسألة مرة
ثانية؟ واحد مسلم كنت أنا. مرحبا أهلا وسهلا. إذا قلت نبعيد، فيخرج الإنسان من هذا الاختيار البشري، ويكون دائما وابدا تحت رعاية الرب سبحانه عز وجل بماذا؟ أن يقرب. قال الأخ التسليم ما رأي بذلك؟
يحمد الله سبحانه وتعالى، ذلك سؤال من الله لم يضيّن.
طيب.
طيب.
يخرج من ذلك باستخارة. إيه
تمد ولا إيه؟
وعلامة قال عرفها لكن ما قلتها. ايه استفاد ولا اشرته ولا اشرته؟ اشرته للفاهم لا للناجم. كلهم لا يعلمون، جهال مثل ما قال المولى عز وجل. اذا قلت فيخرج من هذا الاختيار البشري، ويبقى دائما وابدا تحت رعاية ربانية سماوية. عظيم والله عظيم، رجل فريد من نوعه حقيقة. أنا أقول هذا داخل عندي شيء ما أقدر أصدق بلساني، صدقوني والله في شيء داخل ما أستطيع أن أصدق بلساني. هذا يسمح بعد ذلك، ما تقولوا سروري بعدين ولا تقولوا سروري طرح.
قد يصبح حديث القلب مع رب العالمين. هذا وجدان يصبح وجدان يعجز اللسان عن ماذا؟ عن إدراكه. والله يعجز اللسان عن إدراكه.
مالك أنت المسافر يوم الخميس بقى من طبول. لا 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 تحت أوامر الله ولله الحمد لله. أمر وقيام بأمر وخروج من أمر إلى استخارة. إيش أكتب السلفية هذا؟ تحب السلفية قال عطفرة خافوا الله فينا.
إذن قلت فإذا يخرج من اختيار البشر إلى الاختيار الرباني بماذا؟ باستخارة أن يعيد الأمر بعد ذلك والخيرة له لمن؟ لله رب العالمين. فيخرج من اختيار الله لاختيار الله ويكون على أحسن حال لله الحمد والمنة. والله هذه كنوز عظيمة جدا أرجو من الله أن يوفقنا إلى العمل بها. نقرأ شوية الحين الله يقوينا.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
في الحياة الدنيا وفي الآخرة، سعادة الإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة مبناها على أصلين عظيمين. لا سعادة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة إلا بهذين الأصلين، وهذان الأصلان هما مقربان لهذا الدين. ثم بعد ذلك يصبح الإنسان إذا تمكنت منه هذه المسائل يصبح يبحث عن الجزئيات لكأنك أصل. فالأصل الأول أشار إليه تعالى بأوجز عبارة في محكم تنزيله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب ايش نستفيد من هذه الآية؟ ان حياة المسلم بماذا؟ حياة المسلم بماذا؟ بدينه. ان حياة المسلم بدينه، فلا حياة له بدون دين. لا حياة للمسلم بدون دين. والحياة التي يعيشها الناس مثل ما يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى حياتان: حياة حيوانية وحياة روحية. أما الحياة الحيوانية ما يشترك فيها الإنسان والحيوان على حد سواء، أكل وشرب وبضاع وجماع ونوم، هذه حياة حيوانية، أنت والحيوان على حد سواء، إنجاب كذلك أولاد إلى غير ذلك، هذه الحياة الحيوانية. أما الحياة الحقيقية هي الحياة الروحية، وهي التي قال الله في حقها في الآية الأخرى مؤكدا هذا الأصل العظيم: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ما معنى كان ميتا؟ ضالا بدون دين بدون وحي. فأحييناه وجعلنا له نورا. بماذا؟ بهذه الحياة. إذن حياتنا عباد الله بماذا؟ بدين. ويقول المولى عز وجل موضحا هذه الحياة الحقيقية: ينزل الملائكة بالروح من أمره. إيش معنى الروح هنا؟ الوحي. إذن تأكدنا أن حياتنا بديننا أم لا؟ إذن لا حياة لنا عباد الله، والله الذي لا إله إلا هو، لا حياة لنا إلا بهذا الدين. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. إذن هذه الحياة هي الحياة الإيمانية، هي الحياة الروحية، هي السعادة، وبمقدار عباد الله وبمقدار استجابتنا لله وللرسول، بمقدار ما يقذف الله فينا ماذا من حياة. أكمل الناس حياة من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقرب الناس إليه من كان أكثر استجابة له ولربنا سبحانه عز وجل. لا تتركن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، ولا يغرنك عبد الله بعض المشوشين، ولا يغرنك عبد الله بعض المبعدين الناس عن الحياة الحقيقية عندما يقول عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قشور. وأستغفر الله وأتوب إليه كلمة